بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول مسألة فقه الشعائر، وقد كنا نتحدث فيما تقدم حول الآيات المستند إليها في ذلك، وقد عرفت منا فيما مضى أن الفاضل المعاصر دام موفقا قسم الأدلة الدالة على وجوب تعظيم الشعائر الدينية والتي منها الشعائر الحسينية إلى قسمين: الأول ما يدل على الحكم المذكور بالدلالة المطابقية، ويتمثل ذلك في مجموعة من الآيات القرآنية التي تقدم ذكرها، والثاني ما تكون دلالته على الحكم المذكور بالدلالتين التضمنية والالتزامية. تعرضنا فيما سبق للبحث حول القسم الأول من الآيات القرآنية، وقد عرفت منا حالها وعدم تمامية شيء مما ذكر في هذا المقام. ثم بعد ذلك ثنينا الحديث عن القسم الثاني من الأدلة، وقد صنفها الفاضل المعاصر دام موفقا إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول الأدلة اللفظية، والصنف الثاني الأدلة اللبية، والصنف الثالث ضرورات تعظيم الشعائر. أما الصنف الأول فقد ذكر فيه قسمين من الأدلة أو نوعين من الأدلة: الأول الكتاب العزيز، والثاني السنة الشريفة بأقسامها الثلاثة: القول والفعل والتقرير. فعلا تعرضنا للحديث عن القسم الأول، وهو عبارة عن الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا ببيان قد تقدم، وتقريبا انتهينا من الحديث حول الآيات التي عرضها وفقه الله. هناك آية عرضها بعض فضلاء العصر دام موفقا لم يتعرض إليها الفاضل المعاصر، وهي آية المودة، فقد تمسك بها للدلالة على مشروعية الشعائر. ولما لهذه الآية الشريفة من أهمية في البعد العقدي عند الشيعة الإمامية بالخصوص، بل المفروض عند المسلمين، ولما يدور حولها من إشكال، ينبغي أن نعرض إليها بنحو من التفصيل، ولن نتكلم في ذلك طويلا، فإننا نرتجي من منابر أهل الفاضل أمثال الفاضل العوامي وأضراب أن نسمع منهم محاضرات ليلة شهادة الإمام الصادق عليه السلام القادمة حول آية المودة بإذن الله تعالى. ويمكن سيد عمران وشيخ موسى وشيخ أحمد بقدم لينا مادة دسمة إن شاء الله ليلة شهادة الإمام الصادق القادمة بإذن الله تعالى. على أي نعرض شيئا ما وما يتناسب والمقام، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى نعمد إلى بيان كيفية تقريب دلالة الآية القرآنية على مسألة تعظيم الشعائر، ومن ثم ترتيب الأثر من عدمه. أول ما يتراءى إلى الأذهان إشكالان متصوران في دلالة الآية. التفت يا شيخ أحمد، يقول عز من قائل في كتابه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الظاهر من هذه الآية الشريفة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد سأل جراء قيامه بتبليغ الرسالة الأجر، وقد حدد ذلك الأجر الذي سأله في مودة قرابته. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الظهور القرآني الذي قد ذكرنا يا سيد يوسف استدعى إلى ورود إشكالين في المقام. الإشكال الأول: إن المضمون المستفاد من الآية القرآنية بجعل مودة القربى مودة قرابة النبي محمد صلى الله عليه وآله أجرا لرسالته يتنافى، والعديد من الآيات القرآنية التي تضمنت نفي ثبوت أجر للنبي صلى الله عليه وآله على إبلاغ الرسالة وقيامه بمهماتها. مثلا يقول تعالى: لا أسألكم عليه أجرا، ويقول تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، ويقول سبحانه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بل يستفاد من بعض الآيات الشريفة أن نفي الأجر على القيام بمهام الرسالة أصبح شعارا يستكشف منه صدق النبي وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فبالتالي هذه الآيات القرآنية ده المعنى يتنافى مع الآية محل البحث التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله يسأل أجرا وهو مودة القربى. أوجب حصول المنافات بين الآية الشريفة محل البحث والآيات القرآنية التي دلت على عدم ثبوت أجر على الرسالة التزام بعضهم بأن الآية محل البحث من الآيات المنسوخة، لأن الآيات البقية قد نسختها، وهذا أيضا أمر يستوجب الوقوف والنظر وياي إن شاء الله. خب، إشكال الثاني، يعني طبعا يا سيد عمران الغرض هو أن المقام مقام منافات بين طائفتين من الآيات القرآنية، وبالتالي حتى نعالج التنافي والتعارض الموجود بين هاتين الطائفتين القرآنيتين، أحد الإجابات التي ذكرت أن يبنى بأن آية لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى منسوخة بالآيات القرآنية التي تضمنت قل لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الإشكال الثاني: إن القول بجعل أجر للنبي صلى الله عليه وآله على ما قام به من عمل يتنافى ومقام النبوة كما هو معلوم، إذ كيف يتصور أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله أجرا على إبلاغ رسالته وهو في قمة الإخلاص وأعلى مراتب التفاني في شأن الله تعالى، خصوصا إذا التفت إلى أن المودة التي طلبها صلى الله عليه وآله تختص بفئة خاصة وهم قرابته، مما يشعر بالاهتمام بالعشيرة والأهل وإبراز محاباة لهم على البقية. هذان إشكالان موجودان في المقام. كيف يمكن التغلب أو التخلص من هذين الإشكالين؟ طبعا بسبب وجود هذين الإشكالين عمد المفسرون إلى عرض جملة من التفسيرات والتأويلات التي توجب دفع الإشكالين المتقدمين على الآية القرآنية وجعلها تنسجم مع الظاهر منها فذكرت مجموعة أقوال أشير لبعضها. القول الأول أن يلتزم بأن أو أن يقال إن منشأ الإشكالين السابقين يعود إلى تفسير القربة الواردة في الآية القرآنية بالقرابة، فيأتي ما ذكرتموه يا سيد يوسف من الإشكال. والصحيح أن القربة في الآية القرآنية ليست بمعنى القرابة، وإنما يقصد من القربة في الآية القرآنية التودد إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل. وعليه سوف يكون معنى الآية حينئذ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا وتتقربوا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتلحوا في الدنو من
جمع عرفي. يعني
شنو
هذا جمع عرفي؟ يعني
مبلى مبلى
والتودد، يعني كان هناك عنوان التودد يعتبر
له في نهاية المطاف. احنا الآن المفروض ما نود أن نعرضه ومحاولة التوفيق بين الطائفتين من الآيات، الطائفة التي دلت على نفي الأجر، والطائفة التي هي الآية محل البحث التي دلت على ثبوت الأجر. فكيف يمكن التوفيق بينهما لبيان عدم المنافاة والمعارضة؟ فبالتالي حملت القربة الواردة في الآية محل البحث على التقرب والتودد لا على القرابة. واضح؟ طبعا تمامية هذا التفسير، ده التفسير سيدنا سيد عمران أشار له صاحب مجمع البيان، إذا تحب تراجع لاحظ كلمات الشيخ الطبرسي قدس سره في تفسير الآية محل البحث. تعتمد تمامية هذا التفسير على ثبوت استعمال لفظة القربة الواردة في الآية القرآنية في معنى التقرب. أما ما لم يثبت هذا الاستعمال فلن يكون التفسير المذكور مقبولا. تعالوا نرجع إلى كلمات أهل اللغة. هل يستفاد من كلمات أهل اللغة هذا المعنى؟ إذا رجعنا يا شيخ نصر إلى كلمات أهل اللغة لم نجد استعمالا في كلماتهم لمفردة القربة في معنى التقرب والتودد، بل الموجود في كلماتهم أنهم يستعملونها بمعنى القرابة لا بمعنى التقرب. وإذا تريد يا شيخ موسى تراجع، راجع القاموس المحيط، راجع معجم مقاييس اللغة، راجع أساس البلاغة، راجع المنجد، فإن جميع ما ذكرت نصوا على ما ذكر، والبقية بأيديكم.
إيش الرسالة؟ رسالة التقرب هي من الرسالة.
ها؟
تقرب أليس هي من الرسالة؟
تقرب إلى الحين، التقرب إلى القرابة.
إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هي من الرسالة؟
لا، التقرب هي الرسالة.
هي الرسالة.
يعني لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله جاء يدعونا إلى التوحيد. والتقرب من الله عز وجل فرع التوحيد، فإنه بعد البناء على الإيمان بوجود الخالق والالتزام بوحدانيته يتقرب العبد إليه حينئذ.
فكيف يكون الأجر غير
بسرعة. جميل جدا، ده يصير إشكال ثاني الحين. هذا الآن زين، إشكال ثاني. خب هذا لا مانع منه، ما يضر، هذا يؤكد كلامنا أنه لا ينسجم تفسير كلمة القربة بمعنى التقرب. خب هذا إشكال آخر. إشكال ثاني يمكن أن نضيفه في المقام، أو إشكال ثالث بعدما أشكل الفاضل العوامي يمكن أن نضيف: سلمنا بأن المقصود من القربى في الآية القرآنية بمعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يا شيخ أحمد سوف يلزم من البناء على هذا المعنى أن يكون المقصود من الأجر الواقع في الآية القرآنية أجرا مجازيا وليس أجرا حقيقيا، مع أننا إذا رجعنا إلى سياق الآية القرآنية نستكشف أن المقصود من الأجر الواقع فيها أجر حقيقي وليس أجرا مجازية، وهذا لا ينسجم مع تفسير الآية مع تفسير القربة بالتقرب، بل يدعو إلى البناء على أن المقصود من القربة بمعنى القرابة. ده الجواب الأول، إذن تبين عدم تماميته. جواب الثاني، إن المنافات المذكورة بين الآية الشريفة وبين غيرها من الآيات تتم لو كان الطلب فيها موجها للمسلمين، أما لو كان الطلب موجها للكفار فلا يأتي شيء من ذلك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. سؤال يا شيخ موسى، من هو المخاطب في قوله قل لا أسألكم؟ هل المخاطب هم المسلمون أو المخاطب هم الكفار؟ يختلف الحال. إذا كان المخاطب المسلمين زين فبالتالي معنى، إذا كان المخاطب الكفار بالتالي معنى. قالوا بأن الخطاب ينبغي أن يفرق. الصحيح المجيب يقول أن الخطاب في الآية القرآنية خطاب للمشركين المعارضين للنبي صلى الله عليه وآله وليس للمسلمين، فهو يذكر القرشيين الرحم بينه وبينهم ويسألهم أن يكفوا عن أذاه ويحفظوه ولا ينكلوا به. فعندما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يقول ترى أنا قرابتكم، خفوا علي، هونوا علي من الإيذاء، من إله التكذيب، من الاحتجاج، فيدعو إلى نفسه، يعني بمقتضى قرابتي معكم خففوا علي ما تشددون فيه. يشهد لهذا المعنى أن سورة الشورى من السور المكية وليست من السور المدنية، وعليه يكون المقصود من الآية القرآنية يا معشر قريش يا كفار مكة لا أسألكم أجرا على ما بذلته معكم إلا أن تحفظوا قرابتي منكم. روشان. يتوقف القبول بهذا التفسير على كون سورة الشورى مكية، وهذا يعني أنه لو أحرزنا أن الآية محل البحث من الآيات المدنية لن يبقى لهذا التفسير وجه أصلا. الحاصل عندنا أمران. أمر الأول أن الأمر الأول، نص المؤرخون والمفسرون على أن الآية محل البحث قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة آية 23 من سورة الشورى، على أنها من الآيات المدنية. بل يا شيخ موسى، نصوا على أنها قد نزلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومجرد وقوعها في سورة مكية لا يعني أنها مكية، إذ من الممكن أن تقع آية مدنية في سورة مكية، وبالعكس بأن تقع آية مكية في سورة مدنية، خصوصا على ما يدعيه السيد الخوئي قدس سره من أن الجامع للقرآن الكريم هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وأنه ما خرج من الدنيا حتى جمعه بالصورة التي هو عليها اليوم، وأن ترتيب السور والآيات المباركة كان بأمر من الله عز وجل، وقد تعرضنا يا شيخ أحمد إلى ذلك مفصلا في العام الماضي عندما بحثنا عن مسألة السياق وما يرتبط به إذا يتذكر الإخوة. وأشرنا إلى ضرورة وأهمية البحث حول موضوع جمع القرآن الكريم، ودعونا الولدين العزيزين سماحة السيد عمران وسماحة الشيخ موسى أن يقدم محاضرات رمضانية في جمع القرآن الكريم. ربما قدم ولم نوفق للاستماع، ولو لم يقدم ننتظر منهما التقديم إن شاء الله في أيام عاشوراء، بلغنا الله وإياكم ذلك. إذن ده الأمر الأول. أمر الثاني، بعد التسليم بكون السورة مكية فإنه لا يعرف وجه لوقوع التخاطب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين ليسأل منهم المودة له وحفظ القرابة، وهم الذين لا يصدقون ولا يؤمنون بمقالته، بل قد جاء يسفه أحلامهم. إذن هذان الأمران يمنعان يا شيخ زكي من أن يقبل بالتفسير الثاني الذي قد ذكر، وبالتالي يحولان دون القبول به. مع عدم تمامية التفسيرين اللذين ذكرنا يتضح أن هناك داعيا أوجب التمحل في تأويل الآية ومحاولة صرفها عما هي ظاهرة فيه من أجل إخفاء حقيقة ناصعة واضحة يراد عدم بروزها وظهورها للملأ، حذرا مما يترتب عليها أو خوفا من معرفة الأمة حقيقة لا يراد لها أن تعرفها. ولذا قلت قبل قليل بأن الآية محل البحث لها من الأهمية في البعد العقدي عند الشيعة الإمامية مولدا، بل عند المسلمين لما يترتب عليها من أثر ومن أهمية. إذن ما هو المعنى المقصود في الآية القرآنية؟ تفت يا شيخنا الفاضل العوامي، نقول الصحيح في تفسير الآية المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله يسأل الأمة أجرا على رسالته، وقد حدد صلى الله عليه وآله ذلك الأجر في أنه مودة قرابته، وعليه سوف يكون معنى الآية الشريفة هكذا: إن أجري على رسالتي التي قمت بتبليغكم إياها يتمثل في مودتكم قرابتي. أكرر معنى الآية يا شيخ أحمد: إن أجري على رسالتي التي قمت بتبليغكم إياها يتمثل في مودتكم قرابتي. طبعا هذا يقوم على وضوح المقصود من الأجر الوارد ذكره في الآية الشريفة، تحديد المراد من القرابة فيها. قلنا قبل قليل أن الأجر الوارد ذكره في الآية المباركة أجر حقيقي وليس أجرا مجازيا، وقررنا أيضا أن المقصود من القربى في الآية المباركة عبارة عن الرابطة النسبية بين شخصين ليس إلا، وهذا يعني عدم استعمالها في شيء غير ذلك. نعم ربما استعملت في القرآن أو غيره في هذا المعنى في غير هذا المعنى، إلا أن ذلك يكون مع وجود قرينة دالة على ذلك. ما لم يكن في المقام قرينة دالة على ذلك فلا مجال للبناء على هذا الأمر. أما لفظة المودة التي هي موضوع الآية الشريفة والتي جعلت أجرا على الرسالة، فقد اتفق أهل اللغة على أن المقصود منها عبارة عن الحب والمحبة. عليه سوف يكون مدلول الآية المباركة ما قلنا من ظهورها في سؤاله صلى الله عليه وآله الأمة أجرا على إبلاغه الرسالة السماوية، وقد حدد ذلك الأجر بمودة قرابته. يشهد لذلك أمران: الأول الروايات التي وردت من طرق الفريقين وتضمنت بيان أن المقصود من القربى في الآية المباركة قرابة النبي صلى الله عليه وآله، وأن المقصود من مودتهم محبتهم، وقد تعددت النصوص. فجمع العلامة الأميني قدس الله تربته الطاهرة في موسوعته الغدير جملة وافية. أيضا العلامة السيد هاشم البحراني رحمه الله في كتابه غاية المرام نقل 17 حديثا من طرق السنة و22 حديثا من طرقنا. السيد المرعشي رضي الله تعالى عنه في تعليقته المباركة على موسوعة إحقاق الحق استقصى مصادر الحديث من كتب القوم فنافت على 50 مصدرا لأعلام الحديث. إذا تبغى تراجع يا شيخ نصر راجع إحقاق الحق المجلد 3 من صفحة 2 لصفحة 18، راجع الغدير المجلد 2 صفحة 280، والمجلد 3 صفحة 151 ل53 بعد 100، راجع غاية المرام ده ما موجود إلا على السيد عمران، راجع غاية المرام المجلد 3 صفحة 235 لغاية 243. أنقل تيمنا وتبركا نصا أو نصين من ذلك، من تلك النصوص الواردة من مصادرنا كما في تفسير نور الثقلين ما ورد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم فانصرف. فلما كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك، ثم قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث فلم يتكلم أحد، فقال: يا أيها الناس، إنه أحسنت، إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب. قالوا: فألقه إذن. الحين ماكو مانع أمن الجماعة زين، فألقه إذن. قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل علي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقالوا: أما هذه فنعم، القوريز يا شيخ موسى موجود بعد ما يحتاج زين، خب عدل لولا هذا القوريز، أما هذه فنعم فعلا قد ودوك في قرابتك يا رسول الله، وإيش نقورز لو بعد زين. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فوالله ما وفى بها إلا 7 نفر: سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد بن الأسود الكندي وجابر بن عبد الله الأنصاري ومولى لرسول الله صلى الله عليه وآله يقال له الثبت وزيد بن أرقام. هذه أيضا تكون هذه الرواية لعلها قريبة يا سيد يوسف من رواية ارتد الناس، فستقبل رواية ارتد الناس زين، سوف تقبلون هذه الرواية، ما تقبل رواية ارتد الناس راح يكون عندكم كلام في هذه الرواية، مضافا إلى ضرورة البحث في سندها وهل أنها معتبرة أو لا. إلا أن يدعي شيخ نصر بأن ما نقلت قبل قليل من التضافر أقل التقادير، لو لم يعطي تواترا فإنه يعطي استفاضة، وهذا قد يكون كافيا للفقيه وللباحث لتحصيل وتولد الإطمئنان عنده. أيضا عندنا رواية أخرى والمصدر لازلت في كتاب نور الثقلين أو الثقلين، عن عبد الله بن عجلان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم. ومعلوم من هم الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل الصدقة لهم. أخيرا ما جاء عن ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا الآية، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ بعد واضح الجواب. قال: علي وفاطمة وولدها. زين، يعني الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن ده الأمر الأول، وهو يعني ما يشهد إلى التفسير الذي ذكرناه، النصوص التي وردت في المقام. الأمر الثاني عبارة عن الاحتجاجات والمحاورات التي وقعت بين الأئمة عليهم السلام والآخرين، وكانوا يعرضون فيها، أو كانوا يعمدون فيها إلى بيان أنهم عليهم السلام المعنيون بالقربى الذين فرض الله تعالى مودتهم. من أبرز الأمثلة ما جرى بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين الرجل الشامي، كما ذكرت ذلك كتب المقاتل: أقرأت القرآن يا شيخ؟ قال: بلى. أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ. قال: بالله عليك، أنتم هم؟ إلى آخر. ديجرنا الآن إلى تحديد المقصود بالقربى في الآية القرآنية. طبقا للأمرين اللذين تمت الإشارة إليهما، يتضح أن المقصود في القربى، المقصود من القربى في الآية القرآنية، ليس مطلق قرابة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما المقصود به فئة خاصة، وهم الذين عنتهم آية التطهير وتحدثت عنهم. وهذا يؤكد ما أشرنا له في مطلع الحديث من أن مسألة المودة لا يبدو أنها مجرد قضية عاطفية، وإنما هي ذات بعد عقدي مهم ينبغي الالتفات إليه. ابن تيمية في كتابه منهاج السنة اعترض على التفسير الذي ذكرناه للآية القرآنية، وأشار إلى عدم قبوله بذلك. قرب مدعاه بأن سورة الشورى سورة مكية، عدل لولا، يعني نزلت في مكة المكرمة، وهذا يعني أن علي بن أبي طالب عليه السلام بعد لم يتزوج بفاطمة صلوات الله عليها، وبعد لم يولد الحسن والحسين عليهما السلام، فكيف تفسر الآية الكريمة بعترته صلى الله عليه وآله مع أن أكثرهم لم يكونوا موجودين زمن نزول الآية المباركة؟ واضح جدا أن شبهة الرجل تقوم على أن الآية من الآيات المكية، وقد أشرنا قبل قليل إلى منع كونها آية مكية وأنها آية مدنية، وقلنا بأنها ما آية مدنية نزلت في المدينة وضعت في سورة مكية. يساعد على ما ذكر ملاحظة الضوابط الأساسية التي وضعها الأعلام في علوم القرآن للتفريق بين الآية المكية والآية المدنية، حيث ذكروا أنه متى كان موضوع الآية يدور حول التوحيد والمعارف العقلية وانتقاد الوثنية ورفض عبادة الأوثان والدعوة للإيمان بالله واليوم الآخر، وهكذا تكون الآية مكية، أما لو كان موضوعها معالجة النظام الإسلامي وشؤونه والاحتجاج على اليهود والنصارى وبيان الأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية فإنها تكون آية مدنية، ولا يختلف اثنان في أن موضوع آية المودة لا يتفق مع موضوع الآيات المكية، وهذا يكشف عن عدم كونها كذلك، بل يكشف عن كونها مدنية. أضف إلى ذلك ثالثا بأنه قد نص على أن جميع آيات سورة الشورى مكية إلا أربع آيات. أول الآيات الأربع يا شيخ موسى التي عدت مدنية من آيات سورة الشورى الآية محل البحث. إذن ننتهي إلى أن شبهة الرجل وما ذكره في المقام لا يمكن الاستناد إليه في إثبات المانع من دلالة الآية القرآنية. لكن يا سيد عمران يبقى الإشكالان اللذان افتتحنا بهما المقام على حالهما لم يتم الإجابة عنهما. الإشكال الأول كما عرفنا بأنه تتنافى الآية القرآنية طبقا لهذا التفسير مع مجموعة من الآيات، والأمر الثاني يتنافى هذا الأمر مع ما قام به النبي صلى الله عليه وآله من عمل. فكيف يجاب عن هذين الإشكالين؟ هذا ما أحيله للبحث القادم، والحمد لله.
صباح الخير جميعا. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير.